السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو جل جلاله ذو الجلال والكمال والجمال والإكرام، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هؤلاء خمس من النسوة ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام، خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ابنة رسول الله وبضعة منه، وزوج علي بن أبي طالب، وأم السبطين الحسن والحسين، وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله، أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بعد خديجة. ذكر هؤلاء النسوة الخمسة في سياق كمال النسوة، ويبقى السؤال: أي كمال يقصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لا يكمل من النساء إلا الخمس، أو أن هؤلاء الخمس كملن وكمالهن ليس مانعا من كمال غيرهن؟ لأن التخصيص بالذكر هل يفيد التخصيص بالصفة أو لا يفيد ذلك؟ خلاف بين أهل العلم، وسنأتي لذلك بشيء من التفصيل بعد سرد أهم الأحاديث الواردة في هذا المجال. ففي صحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، رواية كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران، ولم يذكر في هذه الرواية خديجة ولا فاطمة. وفي رواية السنن طبعا ذكرت في صحيح البخاري: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، بعد ذكر آسية ومريم. في هذه الرواية لم تذكر خديجة ولا فاطمة. في رواية أخرى: كمل من النساء من الرجال كثير، وكمل من النساء آسية ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، فذكر فيهن في الحديث أربعا مع عدم ذكر لفظة أربع. فلفظة أربع التي وردت في بعض الروايات: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، أربع هذه مدرجة، والمراد بها حصر العدد. لكن الأصل أن العدد لا حصر له، لأن ذكر البعض لا يقتضي الشمول. عندما ذكر الله عز وجل رسلا قال: تلك الرسل نقص، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ليس معنى ذلك أن كل الرسل ذكروا في القرآن، فلم يذكر في القرآن إلا 25 رسولا، مع أن الرسل تعدادهم 314 رسول، فذكر منهم في القرآن 25، وقال الله تلك الرسل ولم يذكر إلا 25، فدل على أن عدم الذكر لا يقتضي أن الغير المذكور غير موجود، وإنما ركز النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على هؤلاء النسوة الخمس، لأنهن بمجموعهن يمثلن المرأة الكاملة، وكل واحدة منهن كملت، وأصبحت كل واحدة منهن أسوة يؤتسى بها وإمامة يقتدى بها. ورسالتي الآن لأخوات المسلمات أن يأتسين بهؤلاء النسوة التي سأذكر جوانب الكمال فيهن، لتكون جوانب الائتساء والاقتداء للمسلمات من بعدهن. ثم سأذكر معهن غيرهن من الكمل ممن أشير إليه في القرآن وأشير إليه في السنة مع أنهن كاملات ولم يدخلن في العدد. وأضرب مثلا، تسمع من يقول العشر المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى بقية العشرة. طيب وبقية الصحابة؟ مبشرون بالجنة وكلهم في الجنة. فتحديد أربع أو خمس من النساء كملا ليس معنى ذلك أنه لا يكمل البتة من النساء إلا هؤلاء، لكن هؤلاء برزن في الكمال وأصبحن قدوة يقتدى بها ويؤتسى بها. وهنالك قاسم مشترك بين هؤلاء الخمس هو سر الكمال. فما هو القاسم المشترك؟ القاسم المشترك بينهن مع اختلاف أزمنتهن واختلاف أحوالهن وظروفهن هو قاسم واحد مشترك بينهن. فما هو؟ آسية بنت مزاحم امرأة فرعون في عهد موسى، في عهد ولادة موسى. مريم بنت عمران أم عيسى، بينها وبين موسى 1000 سنة، وهي من ذرية سليمان بن داود عليه السلام. طيب خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم فاطمة، وهي أول من دخل الإسلام. فاطمة أول من نصر النبي صلى الله عليه وسلم من بناته. عائشة رضي الله عنها أصغر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم علما. إذن جوانب الكمال سننظر إليها من خلال هؤلاء النسوة الخمس، وسنبدأ بهن عبر التاريخ. طيب حواء كاملة، ولذلك جعلها الله زوجة لآدم عليه السلام وقال اسكن أنت وزوجك الجنة. وحواء أجمل مخلوقة خلقها الله من النساء، لأنها خلقت لآدم وآدم أجمل مخلوق، حتى إن أهل الجنة على صورة أبيهم آدم، ولو لم يكن جميلا لما كان أهل الجنة على صورته. فهي قمة الجمال لأنها زوج لقمة الجمال وهو آدم عليه السلام. إذن هي كاملة في أنوثتها وكاملة في تصرفها. لكن قبل أن ندخل في المعمعة لا بد أن نقدم مقدمات. المقدمة الأولى أن الكمال نسبي، وأن الكمال في الشيء على حسبه، فقد يكون الوصف كمالا في الرجل نقصا في المرأة، وقد يكون الوصف كمالا في المرأة ولكنه نقص في الرجل. أضرب أمثلة، عندما تسمع الرجل صوت رقيق تقول هذا نقص، لو أنك رجل كان صوتك غليظ، فهو نقص فيه وكمال فيها. امرأة صوتها غليظ نقص، لكن لو صوتها رقيق ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا كمال فيها ونقص فيه. عندما ترى المرأة لها عضلات نقص فيها، الرجل له عضلات كمال فيه. إذن قد يكون الشيء فيه يعني في الرجل كمال ونفسه نقص في المرأة، والشيء عند المرأة كمال وهو الليونة والرطوبة وإلى ذلك، نفسه نقص إذا كان عند الرجل. إذن الكمال نسبي. وجوانب الكمال أربع، لأن جوانب الإنسان الأساسية أربع، ويمكن نقول خمس، خمس جوانب. جانب مادي ويدخل فيه البدن والمال، كم؟ 2، بدن ومال. وجانب معنوي ويدخل فيه العقل والروح والعاطفة. إذن كم جانب الآن؟ 5، مادي 2، ومعنوي 3. إذن الكمال في الجانب المادي والكمال في الجانب المعنوي إذا اجتمع الكمالان كان قمة الكمال، وإذا كملت في جانبها المادي ونقصت في جوانبها المعنوية كان ذلك نقصا، وإذا كملت في الجوانب المعنوية ونقصت في الجوانب المادية كان ذلك نقصا. ذلك الإسلام دين الكمال، وبه يكمل الإنسان والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان ذكرا كان أو أنثى في أحسن تقويم، جسم في أحسن ما يكون، عقل في أحسن ما يكون، روح في أحسن ما يكون، عاطفة في أحسن ما يكون، تصرف في المال، جعلكم ما على الأرض، نجعلنا ما على الأرض زينة لها، كل هذا أيضا لك لينظر الله في عملك، نجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن الكمال في هذه الجوانب كلها هو السر العلي والرفعة أو الهبوط والضعف. طيب، جوانب الكمال بالنسبة للمذكورات: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ذكرت في القرآن بمسمى امرأة فرعون ولم تذكر باسمها آسية. امرأة فرعون كاملة، فأين هو كمالها المادي والمعنوي؟ نبدأ بالمادي، جسدها وجسمها من أحسن الأجسام، أحسن ما تكون المرأة جمالا، لذلك اختارها فرعون واختيرت له لتكون زوجة لملك مصر الذي يدعي أنه الرب، قل أنا ربكم الأعلى، يدعي أنه الإله، ما علمت لكم من إله غيري. إذن هذه المرأة تتمتع بجسم من أحسن ما تكون أجسام النساء، هذا كمال في جسمها في أنوثتها، أيضا كمال في عقلها، كمال في تصرفها المادي في الأشياء من حولها، لذلك كانت زوجة الملك، القصور وكل شيء استأمنها عليه، صارت هي الملكة لمصر لأن زوجة الملك ملكة. طيب، مريم عفوا آسية هذه كمالها المعنوي يظهر في عقلها، فهي عاقلة أعقل من فرعون ومن كل من مع فرعون. طيب، من أين يتبين لنا عقل آسية؟ آسية أنجبت لفرعون 6 بنات ولم تنجب ولد، وهذا حكمة من الله عز وجل. أصبح فرعون يتمنى الولد، فاتخذت من هذا المدخل حبه للولد مدخل لتبني موسى عليه السلام. آسية استقبلت موسى من يومه الأول في الولادة، لما وضعت أم موسى موسى خافت عليه، فجاءها الوحي أن ألقيه في اليم، ألقيه في اليم يعني البحر النهر نهر النيل، فليلقيه اليم بالساحل، وقد وعدها الله أن الولد لن يضره شيء، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هما طرفان، طرف نهر النيل الشرقي وهنا فيه من؟ فيه قصر فرعون، والطرف الغربي في بني إسرائيل. وضعت الولد في التابوت ورمت التابوت في البحر، وكان في حبل على أن تمسك الحبل، ثم إذا جاء الليل تجر الحبل ويأتي التابوت، انقطع الحبل، جرت الحبل فجاء الحبل من غير تابوت. قالت لأختي قصي، شوفي وين راح. قامت أخت موسى عليه السلام تبحث عن التابوت، فرأت من طرف النيل ما حدث، فسبحت حتى وصلت إلى قصر فرعون سباحة، ثم دخلت عليهم. قبل أن تصل ماذا فعلت آسية؟ انظر إلى العقل، عندها الجواري، عشر جواري ومعها بناتها، ومن ضمن من كان معها ماشطة بنات فرعون واسمها لبوة. هذه المرأة آسية قالت لهؤلاء النسوة الجاريات: أيكن تأتيني بذلك التابوت فهي حرة. تسابقن سباحة ووصلنا إلى التابوت وحملنه حتى جئت به إلى آسي. فتحت التابوت فإذا بموسى رضيع في يومه الأول أسمر أسمراني، ألقي عليه الحب من الله، ألقيت عليك محبة حبة مني، فلا يرى أحد إلا أحبه، وكان أول من رآه آسي. فتحت، امتلأ قلبها حبا، كل الجواري قالوا هذا غلام سنخبر عنه فرعون حتى يقتله، لأنه قد شاع وذاع أن من أخبرت بولد لها جائزة وقدرها. قالت لهم آسيا: لا تخبروه، أنا أخبر، أنا سأخبر. حملت موسى رضيعا وأتت به إلى فرعون، لم تجده في البيت، فرعون ما زال في اجتماعه. دخلت غرفتها والولد معها، دخل عليها فرعون فوجد الولد. ما هذا يا آسيا؟ ما قالت غلام، لو قالت غلام قتله، قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. انظر إلى العقل، انظر إلى كمال العقل، لا تقتلوه، ليه؟ قرة عين لي، إذا تحبني هذا أنا نحبه، قرة عين لي يعني خليه لي، ولك لأن أنا وأنت معنا إلا بنات، وهذا ولد الله أعطاه لنا، ما قالت الله لأن هذا يدعي أنه رب. قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. حجج عقلية وراء بعض. إذن من يستطيع يقول أن آسيا هذه ليست عاقلة؟ هذا قمة العقل، لأن هي مشكلة لو فرعون صدر أمر قتل وهي قالت لا تقتلوه، يعني ضد أمر الملك، لكن بالعقل جعلت الملك ينصاع لأمرها، قال قرة عين لك أنت وحدك، أما أنا فلا. خلاص صدر العفو، لم يقتل، وصلت الأخت، خرجت به آسية، يلا اجمعوا المراضع، من يرضعه؟ ويأتي جواري القصر، كل تقدم صدرها، وموسى يرفض ويبكي. وتدخلت الأخت، أخت موسى: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ أنت ممكن تعرفيه؟ لا ما أعرف. إيش دراك أنهم له ناصحون؟ سؤال مهم. قالت: أهل بيت فقير فقراء، إذا وجدوا طريق أن يرضعوا ولد جاي من قصر الملك سيفرحون بذلك، لستكون لهم علاقة مع الملك ومع بيت الملك. قالها: نعم، خلي اللي عندك تجي. قالت: لا ما تجي، هو يذهب إليها، الولد يحمل لها، أما هي تجي لا، لها زوج ولها بيت، ويحمل موسى إلى أمه إن راده إليك، ومعه الهدايا والمال، وآسية صاحبه وهي أحرص عليه فيما يظهر من أمه التي ولدت. ولما رجع موسى إلى أمه كادت تصيح: ولدي، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن الله ربط على قلبها تقول ولدي، ولو قالت ولدي كان قتل. وسكتت، وآسية ترقب وتعطي راتب لأم موسى وترضعه وهو ويبقى عندها، وكل يوم آسية جد: كيف حال الولد؟ عسى رضع؟ كيف صحته؟ يوم فطم وأصبح يمشي أخذت آسية وراحت به إلى قصر فرعون، صار له سنتين يرضع، وربته آسية واهتمت به. إذن آسية سبب في حياة نبي هو موسى عليه السلام. خلف كل رجل عظيم امرأة، خلف موسى آسية بنت مزاح رضي الله عنها وارضاها. كبر شاب وهو يدعى موسى، من الذي أطلق عليه اسم موسى؟ آسية. آسية التي سمت موسى بموسى، لماذا؟ لأن موسى أصلها باللغة القبطية ماء وشجر. الغلام وجد تابوته عندما جاء به الجاريات وضعنه بين الماء والشجر. مو يعني ماء، شا يعني شجر، أصله عندهم موشى، ويقول موشى ديان وموشى، فهو باللغة العبرية موشى، وعبرت عربت الكلمة إلى موسى، وأصبح موسى ينسب إلى فرعون ويدعى ابن فرعون، وشب بعناية من الله عز وجل ثم بتربية من آسية حتى بلغ 10 سنوات وزاد عليها، أصبح يخرج ومعه حراسة خاصة ويعود، وأم امرأة فرعون ترقبه، تعطيه، تغدق عليه المال واللباس، ولا يسأل عما يفعل حتى قتل نفس. وفرعون وهو صغير موسى كان يلاعبه ويداعبه، وما نتفت شعرة من جسد فرعون إلا التي نتفها موسى، أخذ لعبة وعمره في 3 سنوات، موسى أخذ شعرة من لحية فرعون فنتفها. هذه أول رسالة، أنك هذه اللحية ما تستاهلها يا فرعون، فنتف شعرة من لحيتي فغضي فرعون، قال هذا هو الغلام الذي أخبرت عنه. قصة الغلام الذي يخبر عنه موسى قبل ولادة فرعون قبل ولادة موسى ب3 سنوات، رأى رؤيا أن نارا خرجت من ديار بني إسرائيل فحرقت قصره، فجمع المعبرين قالوا غلام يولد في بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يديه، فأصدر قرار يقتل كل مولود، فكان كل ما ولد مولود قتل لمدة سنة. السنة الثانية اجتمع بنو إسرائيل الأقباط، قالوا إذا استمر القتل سيبقى بنو إسرائيل نساء لا رجال لهم، وعندئذ لا نجد من يخدمنا. قال خلاص السنة هذه القرار الجديد، يعفى عن الأولاد سنة ويقتلون سنة. فولد هارون شقيق موسى في السنة التي يعفى فيها عن القتل، ولدته أمه علنا وجهرا وأرضعته، ثم حملت بموسى وتفاجأت وهي حبلى، فحملت الهم أين ستلد هذا الولد، ماذا ستفعل، فكلمها الله قبل الولادة وأوحى إليها أنها ستلد ولدا، وإذا ولدته فلتضعه في التابوت وسيذهب إلى عدوه ثم يعود إليها مكرما مبجلا، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. رادوه الأولى ليرضع، ورادوه الثانية بعد ذلك ليكون من المرسلين، وفعلا ينهي الله على يده قطرسة فرعون وكبرياءه. آسية بقيت مع موسى حتى قتل موسى الرجل، وكزوا موسى فقضى عليه، فأرسلت، وصل الخبر، أرسلت إليه من يحذره من العودة إلى القصر، لأنه اتخذ قرارا بقتل موسى. جاءه رجل، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وهذا الذي جاء هو الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه من آل فرعون، ولم يؤمن بموسى بعدما جاء من آل فرعون إلا آسية وهذا الرجل، وكان يحبانه، يحبان موسى. كان هذا الرجل المستشار الخاص لفرعون، وهو من أقرب الناس لفرعون، وهو رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. وكانت آسية أيضا من أكرم الناس على موسى عليه السلام. أخبر موسى فخرج على وجهه حتى وصل ماء مدين، وهنا قصته واضحة. وبقيت آسية في هم وغم وحزن بعد فراق موسى عليه السلام لمدة 10 سنين، وهي تدعو الله أن يرد موسى، وكل يوم بعد يوم تزداد غضبا وحنقا وبغضا لفرعون. وبعدما رجع موسى فرحت آسية، وكانت أول من صدق موسى، أول من شهد أن موسى رسول هي آسية، وموقفها هذا هو نفس موقف خديجة رضي الله عنها، فهي أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به. آمنت آسية بموسى عليه الصلاة والسلام، وآمن الرجل وكتم إيمانهما، وبدأت المرحلة الأولى من حياة موسى مع فرعون والتسع آيات، وآسية كل يوم بعد يوم يزداد إيمانها ويزداد إقبالها على الله، ويزداد ظلم فرعون لها وتعذيبه لها، حتى جاءت الساعة التي واجهت فيها فرعون بعدما قال أنا ربكم الأعلى، بعدما قال ما علمت لكم من إله غيري، بعدما فعل الفعل التي فعل بحاضنة بناتها، بنات فرعون ماشطتهم، هذه التي كانت تمشط رأس بنت من بنات فرعون، فسقط المشط فقالت يا الله، قالت لها بنت فرعون من تقصدين؟ قالت ربي وربك ورب أبيك، فقالت ألك رب غير أبي؟ قالت نعم ربي وربك ورب أبيك يا الله رب العالمين. شكت البنت إلى أبيها وأخبرته خبر المرأة، وكان لها ثلاثة من الأولاد أو أربعة، ففرعون أمر بقدر نصب على النار وملئ زيتا، وجيء بها وبأبنائها، فقال لها من ربك؟ قالت الله ربي وربك ورب العالمين، فأمر بولدها الأكبر وكان في 10 سنين، فرمي حيا في هذا القدر الذي يغلي من الزيت. آسية تنظر ولا تستطيع تفعل شيء، ثم الثاني الثالث الرابع، وكان الرابع رضيع، فلما أخذ منها واللبن يقطر من فمه بكت، فننطق الولد قال يا أماه إنها الجنة، فعندها سلمت ولدها واستسلمت لقضاء الله عز وجل، فقال لها ترجعي عن دينك؟ قالت لا أرجع، فرمى بها، غير أنها قالت يا فرعون إن لي طلب عندك واحد، قال اطلبي ما شئت، قالت إذا أنا مت مع أولادي فاجمع عظامنا في قبر واحد، فإني أرجو أن أبعث مع أبنائي يوم القيامة من قبر واحد. من هذا القبر انتشرت ريح الطيب ليلة الإسراء والمعراج، فشمها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل جبريل عن هذا الطيب، قال هذا طيب انبعث من قبر ماشطة بنات فرعون. شهدت هذا المشهد آسية، وعندها واجهت فرعون، واجهت كبرياءه، واجهت غطرسته، واجهت كفره، فحكم عليها بالإعدام. وأي إعدام؟ حكم عليها بأربعة أوتاد توضع في الأرض، وتربط يدها اليمنى بوتد، واليسرى بوتد، ورجلها اليمنى بوتد، ورجل أخرى بوتد، وأن تلسعها السياط من أعلى والنار من أسفل لتعذب. ولكنها قالت وهي في هذا المشهد ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فلما ربطوا أطرافها بهذه الأوتاد الأربعة وجدوا أنها جثة قد خرجت الروح حتى لا تذوق العذاب، نجني من فرعون وعمله. وقال أهل العلم إنها اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار ربي ابني لي عندك، وعندك أي عند الله، بيتا في الجنة قبل اختيار الدار التي هي الجنة. هذه آسية شهيدة في مكانها، وهذه آسية صاحبة الوسيلة، وهذه آسية التي هي يوم القيامة زوج للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعطيت جنة اسمها الوسيلة، وهو البيت الذي أعطاها الله عز وجل. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة، وفيها آسية والفضيلة، وفيها مريم، وهما درجتان من درجات الجنة، وآسية زوج للنبي بعد فرعون، ففرعون طغى وبغى، والنبي قمة التواضع والعبادة، فأبدلها الله، بدل فرعون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنها كاملة لا تحق إلا لكامل، وأكمل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما مريم بنت عمران الكاملة الثانية، ابنة الكاملة أيضا، لكن كمال مريم أعظم من كمال أمها. إنها مريم ابنة عمران، فمن هو عمران ومن هي مريم؟ عمران هذا كان إمام يصلي في المسجد الأقصى، وكانت زوجه اسمها حنة وهي أم مريم بنت عمران. كبرت حنة وكبرت سنها وهي عقيم لا يولد لها، وكانت أختها زوجا لزكريا عليه السلام، وكان عمران وزكريا كلاهما من أئمة المسجد الأقصى يتناوبان في الصلاة. وذات مرة جاءت هذه المرأة الصالحة حنة إلى أختها، فنظرت في المسجد الأقصى فوجدت غلمانا يقمون المسجد ويعملون في المسجد صغار، فحزنت وقالت: لو أن لي ولد لجعلته مع هؤلاء يقوم المسجد ويقوم على المسجد، ولعله أن يكون إماما للمسلمين في المسجد الأقصى. فلما نوت هذه النية حملت، والنية من أسباب الخير، والنية مطية كما يقال. نوت أن ولدها سيفرغ لخدمة المسجد الأقصى، فأراد الله لها الحمل، وتفاجأت بموت زوجها وهي حبلى قبل أن يرى عمران ماذا سيولد له. فقالت: من في بطني سيقوم مقام أبيه في المسجد، سيكون إماما للمسجد الأقصى. ورفعت يديها وقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا من القيود، أي لبيتك، لا يؤمر ولا ينهى ولا يدخل في أي شيء إلا خدمة للمسجد الأقصى، نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وضعت بعد 9 أشهر وتفاجأت أن الولد أنثى. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، تعتذر إلى الله من النذر الذي نذرت، إنها أنثى والأنثى لا تصلح أن تكون تعمل في المسجد، إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تخبر الله أنها وضعت أنثى، أليس الله هو الذي خلقها وصورها وشق سمعها وبصرها، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. تخبر الله: وليس ذكرك الأنثى، أي أعتذر لك يا رب، إنها أنثى لا تستطيع أن تعمل ما كنت تريد أن يعمل الولد، وليس ذكرك الأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وما أدراك أن الطفلة ستحيا حتى يكون لها ذرية، لكنه الإلهام، أعيذها بك وذريتها، أضافت الذرية لها مع أن الذرية الأصل تضاف للرجل. ربنا إني أسكنت من ذريتي، لكن قالت ذريتها، فقال الله جل جلاله: نعم ذريتها. فأصبحت ذريتها مقصورة في عيسى ابن مريم. عيسى ابن من؟ ابن مريم. مريم هذه كبرت، لكن بعدما ولدتها جاءت بها إلى المسجد الأقصى، فإذا ببني إسرائيل وقتئذ زكريا ومن معه من أصحاب عمران يقتتلون عليها، يكادون يختصمون عليها، كل يريد هذه البنت أن يكفلها، لأنها بنت إمام المسجد عمران، ووفاء لعمران بعد موته كل يريدها. فضربوا الأسهم ورموا الأقلام في الماء، وكان ذلك القلم الذي ينزل وهو خشب في الماء هو الذي سيمسك تربيتها. علت الأقلام إلا قلم زكريا نزل، فأخذها زكريا. والله عز وجل عبر عن كمال مريم بالعبارة التالية، قال عندما قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن، 1، وأنبتها نباتا حسنا، 2، وكفلها زكريا. إذن جوانب الكمال في مريم 4: أولا أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فهي امرأة لا يتسلط الشيطان عليها.
اثنين تقبلها ربها بقبول حسن، هي امرأة تقبلها الله وتقبل منها، فلا تدعو إلا واستجيب لها، لأن الله قد تقبلها بحذافيرها، تقبلها ربها بقبول حسن. ثلاثة، وأنبتها نباتا حسنا، أجمل النساء هي مريم بنت عمران، لأن الله أنبتها نباتا حسنا، أي نبتت وكمل بنيانها ونباتها كأحسن ما تكون النساء، أنبتها نباتا حسنا. ثلاثة، وكفلها زكريا، وزكريا هو الإمام. وبعد ذلك بين الله لنا جانبا آخر، وهو جانب الرزق، تولى الله عز وجل رزقها من صغرها حتى ولدت، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مريم هذه من كمالها أنها كانت تتصل بالملائكة، ويتصل الملائكة بها، وتتكلم مع الملائكة، وتتكلم الملائكة معها، فهي وحيدة في محرابها لكن الملائكة معها، وهذا لا يخص مريم ولا يختص بها، بل هو أمر عام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال: والله لو دمتم على ما أنتم عليه معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فمن لازم ذكر الله في بيت من بيوت الله أتت الملائكة إليه وتكلمت الملائكة معه. طيب، هكذا أتت الملائكة لمريم عليه السلام لتخبرها بالاصطفاء، إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. انظروا، ثلاثة وثلاثة، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هذا فعل الله لك، إذن ماذا ستفعلين حتى تشكر الله في اصطفائه وطهارته واصطفائه لك؟ يا مريم اقنتي لربك، هذا شكر للاصطفاء الأول، اقنتي لربك واسجدي، هذا شكر للطهارة، واركعي مع الراكعين وهو معية الصالحين المصلين، وهذا شكر للاصطفاء الثاني. فكان الاصطفاء الأول غير الاصطفاء الثاني، كما أن الفطرة غير الإسلام. فالاصطفاء الأول عام، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هذا الاصطفاء الأول. لكن الاصطفاء الثاني هو اصطفاء بالعمل، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فعلا قنتت وسجدت وركعت مع الراكعين، وكان وقتها كله عبادة واتصال مع الله عز وجل، حتى جاءتها الحاجة فخرجت في حاجتها، وإذا بها يتمثل لها جبريل عليه السلام. وانظر إلى الكمال في قمته، امرأة في منتهى الجمال، وتمثل لها جبريل في قمة الجمال، تمثل لها بشرا سويا، أي في أحسن ما يكون الشباب، أحسن ما يكون الجمال. يوسف عليه السلام لما رأينه نسوة مصر قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، وقد كذبنا والله، ما هو بملك كريم، إنما هو بشر. لكن جبريل ملك كريم، وتصور في صورة بشر لمريم، قمة الجمال، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد، هذا عمر يصف جبريل. جبريل تمثل لها بشرا سويا، فماذا فعلت وهي عزباء غير متزوجة، وهذا الشاب جميل، وربما إذا أعجبته تزوجها، هذا مفهوم الذي عند البنات العاديات، لكن المرأة الكاملة لا تنظر من هذا المعيار. فلما رأته ورآها أعلنت كمالها، أعلنت قمتها، أعلنت اتصالها بالله واستعاذتها بالله مما يغضب الله، قالت إني أعوذ بالرحمن منك. هكذا يكون الجمال والكمال والبهاء عندما يتصل المرء بالله. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. فلما قال رسول ربك ونظرت إليه وكله نور يتلألأ أصغت، لأن الخبر عن الرب يهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لم يمسسني بشر، قمة لم يمسسها ولا بالغلط، وهي قمة الجمال، حافظت على جسمها، حافظت على نفسها، فلا لمستها يد أجنبي ولا نظرت إليها عين أجنبي، من محرابها في صلاتها إلى محرابها في صلاتها، لو خرجت لقضاء حاجتها لا تخرج إلا في اختفاء واستحياء، ثم تعود للمكان الذي خرجت، تخرج وعين الله ترعاها، وتعود والملائكة تنتظرها ومعها هذه المرأة الصالحة المصطفى، قالت لم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، كيف يأتي الولد؟ فقال لها هذا أمر الله، هذا كلام الله، إذا أراد شيئا قال له كن. وهنا سؤال، حن أمها ما زالت حية، لم تمت بعد، وما زالت تحن للولد، وقد أعطت البنت لله، ولا يوجد أكرم من الله، فأعطى الله البنت ولدا ليكون ليس فقط وقفا على المسجد الأقصى، وإنما رسول من رب العالمين، من أولو العزم من الرسل، يرسله الله في سن 30 ويبقى في الأرض 3 ويتكلم وهو في المهد صبيا، ويرتفع إلى السماء حيا، ويبقى هناك حتى تنتهي الدنيا ولا يبقى منها إلا قليل، فيعود إذانا بنهاية الدنيا وعلما من أعلامها، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا الرجل دعوة صالح وجزاء من عند الله للعفة العفيفة، أول جزاءها صلاح أولاده، أول جزاء المرأة العفيفة أن يصلح الله ذريتها، والمرأة الفاسدة أول جزاء لفسادها أن تفسد ذريتها، يعقها أولادها وبناتها. هكذا كانت مريم، وأنجبت مريم عيسى عليه السلام، وأصبحت معرضة للتهم، ماذا تفعل؟ فخاطبها عيسى عند ولادته، تكلم، هي أولا خرجت حملت بعيسى وجلست 9 أشهر، ثم ذهبت وقد بدأ بها الحمل، وانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، شرق المسجد الأقصى، وهناك في ذلك المكان دخلت بستان قد احترق، فوجدت جذع نخلة ميتة ليس فيها من الرطب شيء، فاستندت على هذا الجذع من ألم الولادة المخاض، فإذا بالجذع يخضر، وإذا بالشجر النخلة هذه تخرج ذمرتها، وإذا بالماء يجري سريانا من تحتها، وإذا بها تتعجب، نخلة كانت ميتة فأحياها الله، وأرض يابسة سرى فيها الماء، وإذا بها تلد عيسى عليه السلام من غير أن تقطر منها قطرة دم، فينزل عيسى في ذلك الماء الذي يجري ويناديها من تحتها عليه الصلاة والسلام، وناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، يعني سريا من الماء، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. انتهينا من هذا الهم، الآن أكل وشرب موجود، ولهذا قال العلماء أفضل ما تأكله المرأة النفساء الرطب، وأفضل ما تشرب الماء، لأن الله لم يخرج لها لبنا ولا عسلا ولا سمنا، ولم ينزل عليها أيضا من الطعام فواكه أخرى، وإنما أخرج لها التمر الرطب مع الماء، وهذا أفضل شيء تأكله المرأة النفساء. فأكلت وشربت واطمأنت لكلام الولد وأخذت ولدها وأرضعته. ثم بقي الهم الثاني، ماذا أقول للناس إذا سألوني من أين هذا الولد ويتكلم معها عيسى؟ نفس الولد يرضع ويتكلم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. منظر إلى الكمال، حملته وذهبت به، أتت به قومها تحمله. أول ما رأوها تحمله اتهموها بالزنا، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ولد زنا. شو سبحان الله، ما سألوها من أين لك هذا، لقد جئت شيئا فريا. وبدأ الهجوم، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أبوك عمران نعرفه وأمك نعرفها حنة، أسرة طيبة، بس أنت كيف جئتي؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فماذا فعلت؟ أشارت إليه. سألوه، لا تسألوني أنا، اسألوا الطفل. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ نزع عيسى الغطاء عن وجهه وتكلم وهو رضيع في اليوم الأول. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا. يوم قال برا استمعوا، قال ممكن يقول بوالدي، يقولوا من أبوك؟ قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. طيب نقتله؟ والسلام علي يوم ولدت، ما حد يقدر يقتلني ولا يلمسني حتى. سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا المتكلم من؟ ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. لما تكلم اختلفوا فيه، قال بعضهم هذا ابن الله، ما حد يتكلم إلا إذا كان ابن الله، وقال بعضهم هذا هو الله نفسه، وقال بعضهم هذا ثالث ثلاث، واختلفوا فيه. وبدأ عيسى يكبر وأمه تربيه صديقة، وهو نبي صديق، يأكلان الطعام يمشيان في الأسواق، حتى جاءته الرسالة وأعلنها، وبدأ يحيي الله به الموتى، وبدأ يعالج المرضى، يبرئ الأكمه والأبرص إلى غير ذلك. قالوا ساحر ولا بد من قتله، وآمن به الحواريون بعد خطبته، جاء لبني إسرائيل في مجتمعهم فخطب، وخلف كل رجل عظيم امرأة، عيسى رجل عظيم وخلفه امرأة عظيمة كاملة اسمها مريم بنت عمران، وأصبح عيسى لا يعرف حتى يقال ابن مريم. إذ قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هؤلاء الحواريون ناصروه ورفع وتفرقوا بعده. هذه مريم في كمالها وجمالها رضي الله عنها وأرضاها، وهي في الآخرة زوج للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي صاحبة الفضيلة. وما الفرق بين الوسيلة والفضيلة؟ الوسيلة عمل والفضيلة خلق. فمريم ما فضيلتها؟ مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، عملها الإحصان، فضيلة خلق، أحصنت فرجها، لم يمسسني بشر. هذه الفضيلة نالت بها أعلى درجات الجنة، وآسي الوسيلة نالت بها أعلى درجات الجنة، وأصبحت مريم زوجا في الجنة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وآسي زوجا لمحمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. ونأتي للكاملة الثالثة، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة صاحبة المال والدلال، سيدة نساء قريش، بعدما تزوجها السكران وأنجبت له ومات عنها، تتسابق لها رجال قريش، كل يتقدم لخطبتها وترفضهم، لم ترى في رجال مكة رجل يصلح لها، حتى بلغها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعملت له اختبار، أرسلته في تجارتها، لأن المثل يقول جربوهم بالدرهم والدينار، قالت ما يقوله الناس يمكن يكون صدق ويمكن يكون كذب، هنجربه بالمال. الأمين الأمين الآن نعرف أمين أم لا. فأعطته المال وأرسلت معه ميسرة وقالت احرص على كل فعل يفعله وكل قول يقوله واختصر ذلك لي وأتيني به في تمام الرحلة. خرج ميسرة غلام خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، ووجد الغمام يظله وشجر يسلم عليه، ولما وصل إلى الشام باع التجارة بأضعاف واشترى بها تجارة أخرى، وقدم إلى مكة بأرباح ما عرفتها خديجة في تجارته. فلما رأت ذلك منه مع الأمانة أعجبت به واكتمل إعجابها به، فأرسلت صديقة لها اسمها زهرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت اعرضي عليه أمر الزواج ولا تقولي له أني أخبرتك، خلي من عندك أنت. فجاءت زهرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا محمد هل لك في سيدة نساء قريش وكذا وكذا؟ قال ومن هي؟ قالت خديجة. قال هل ترضى؟ قالت نعم أنا وكيلة بذلك، أنا خليها ترضى، هي أصلا طالب. فلما وصلتها كلمته في هذا قال نعم لا بأس استشيروا عمي. فشاور عمه أبو طالب قال نعم ما لن توجد في مكة أحسن من هذه. فرجع الخبر لخديجة بالموافقة من النبي صلى الله عليه وسلم، حصل العقد في المسجد الحرام، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر 10,000 درهم، ونحر 10 من الإبل في وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة، وقام أفضل عرس عرفته الدنيا في المسجد الحرام. ثم كانت خديجة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، تزوجها عمره 25 وعاش معها 15 سنة قبل البعثة. فلما اكتملت سنه 40 بعثة ومالها ماله، بعثة وأبناؤه كلها منها، بعثة ومولاها مولاه، مواليها يعني ما عندها من الموالي قد وهبته له، زيد بن حارثة وغيره. وهكذا لما بعث وقفت معه خديجة حسا ومعنا. وانظر إلى هذا القاسم المشترك، هناك آسية مع موسى ومريم مع عيسى وخديجة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فعلم أن المرأة الكاملة هي التي تقف مع الدعوة والدعاة في كل أحيانها. وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبنفسها وقالت له 5 كلمات. أول ما نزلت عليه اقرأ باسم ربك رجع إليها خائف، فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا. شوف العقل، شوف الذكاء، شوف كمال العقل، والله لا يخزيك الله أبدا. طيب لماذا؟ قالت إنك لتصل الرحمة، قالت إنك لتصل الرحمة وتقري الضيف وتحمل الكلة وتعطي المعدومة وتعين على نوائب الدهر. هذه 5 ما تجتمع في أحد ويخزي الله. شو العقل، وعرفته. فلما قالت له هذا الكلام اطمأن نفسيا، وكانت هذه بداية الوحي. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ويشتاق خرج مكان مرة أخرى لجهة جبل حراء يتطلع لعله يسمع أو لعله يجد جبريل بعد انقطاع 6 أشهر وفيها مات ورقة، وقد ذهبت به إلى ورقة وقال لها وطمأنها أن هذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى بن عمران، وقال ليتني فيها جذع فأنصرك إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل قومه بمثل ما جئت به إلا أخرج. وخديجة تستمع، ومات ورقة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 6 أشهر ما بين اقرأ يا أيها المدثر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقى جبريل في غار حراء أو في الطريق إلى غار حراء، فيناديه جبريل من السماء من الأفق الأعلى من الأفق الأعلى يا محمد، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فإذا جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد نشرها في الفضاء وأغلق الأفق الأعلى. فخاف وارتعد ورجع يرتعد خائفا إلى خديجة دثروني دثروني. فعندها دثرته وقالت له الكلمات الخمسة هذه التي ذكرت لكم، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف جبريل: رأيت ورأيت، إذا بجبريل قد وصل، حتى كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه: يا أيها المدثر قم، يا من تدثرت بدثارك في بيت زوجتك قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. وينطلق جبريل، ست آيات، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على خديجة، وأول من دخل الإسلام خديجة، وأول من سمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم خديجة. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، دخلت الإسلام. وأول ما دخلت خديجة الإسلام، دخل بيت خديجة الإسلام بحذافيره، كل من كان في البيت دخل الإسلام بعد خديجة. زيد بن حارثة في طرف البيت دخل الإسلام، علي بن أبي طالب في طرف الآخر دخل الإسلام، بناتها دخلنا الإسلام، أم كلثوم ورقية وفاطمة رضي الله عنهم، وزينب، زينب وأم كلثوم ورقية بناتنا مصاصنا الأربعة، دخلنا الإسلام. فلما أسلموا وأسلمت أمهم قبل ذلك، وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم بما تعنيه الكلمة، وقفت بما تعنيه الكلمة. فذات يوم كان جبريل قد جاء بمهمة خاصة من عند الله عز وجل، عاجلة، أن يبشر خديجة بالجنة. وخديجة تصنع طعام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتت تحمل له طعام، وقيل تحمل ماء، مسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بجبريل واقف عند الباب، وخديجة واقفة هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم وسيط بينهما. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه خديجة قد أقبلت تحمل إناء به طعام أو به ماء، فأقرئها من الله السلام، وبشرها أن الله عز وجل قد بنى لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إذا كانت آسية أخذت بيتا في الجنة اسمه الوسيلة، ومريم أخذت بيتا في الجنة اسمه الفضيلة، فخديجة بنت خويلد بني لها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من الله. فبكت، وضعت الإناء وبكت، قالت: يا رسول الله، أو سماني ربي باسمي خديجة؟ قال: نعم، أسماك ربك باسمك. فرفعت يديها ورفعت بصرها إلى السماء وقالت: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات من خديجة، وكان يقولها بعد سلامه إذا سلم من الصلاة. خديجة أول من نطق بهذا الكلام رضي الله عنها وأرضاها. خديجة أنفقت مالها كله في سبيل الله، ولما جاء الحصار، حصار شعب بني هاشم، دخلت خديجة مع الحصار 3 سنوات ظالمة، فصبرت واحتسبت. ولما كانت السنة العاشرة من الهجرة، السنة العاشرة من البعثة، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 50 سنة، ماتت خديجة، ودعت الدنيا لتذهب إلى بيتها في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ولكن تركت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 من البنات، فيهن فاطمة الزهراء، بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عنها عائشة رضي الله عنها: من أحب أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته وبسمته وحركته وسكونه فلينظر إلى فاطمة الزهراء. بضعة منه تشبهه في حركاتها وسكناتها، كانت أحب أبنائه إليه، كانت إذا أقبلت قام لها وقال: فاطمة بضعة مني، فقبلها بين عينيها رضي الله عنها وأرضاها، الكاملة بنت الكاملة فاطمة الزهراء رضي الله عنها الكاملة الرابعة. فما وجه كمالها؟ أول بنات النبي صلى الله عليه وسلم خروجا معه في الدعوة إلى الله، كان إذا خرج للمسجد خرجت معه فاطمة بعده، وكانت فاطمة تقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولما وضع سل الجزور على ظهرها ماطته فاطمة، ولما وضع التراب على رأسه نفضته فاطمة وهي تبكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: أبكي على ما يصنع بك قومك. قال: إن الله عز وجل ناصر أباك على قومه. وفعلا نصر الله النبي وفتح له مكة فتحا مبينا، فدخلها عزيزا متواضعا رضي الله عنه وأرضاه. فاطمة الزهراء كمالها في دعوتها، وكمالها في تصديقها، وكمالها في كونها ما خالفت النبي صلى الله عليه وسلم قط في أي أمر أمر به. أوحى الله إليه بعد الهجرة في السنة الثانية منها أن يزوج فاطمة من علي، وفاطمة وعلي كانا بمنزلة الأخوين، كلاهما تربى في بيت خديجة، فعلي يعلم من فاطمة من الصغر، وفاطمة تعلم من هو علي، ولا يملك علي من الدنيا وقت زواجه بفاطمة إلا سيف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له، يسمى ذو الفقار من سيوف داود عليه السلام، أو جلد شاة كان يصلي عليه. فلما جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج عليا بفاطمة، قال له: يا علي، إن الله أوحى إلي أن أزوجك فاطمة، فهل عندك ما تمهرها به؟ قال: نعم، لا أملك إلا سيفي وهذا الذي يصلي عليه. قال: أعطيها السيف واترك لك الفرش. فأخذ السيف وأعطي مهرا لفاطمة، هذا مهرها، وأما البيت الذي بيت العرس ليس فيه إلا جلد شاة، هذا الذي جاءت فاطمة ليلة عرسها إليه، وأما بيتها فكان عند بيت عائشة، بينها وبين حجرة عائشة نافذة يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الآخر من الليل ويقول لهما: ألا تصليان؟ إنها الكاملة بنت الكامل بنت الكاملة، كيف لا تكون كاملة وأبوها رسول الله وأمها خديجة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الأذان نواصل.
أشهد أن لا إله إلا الله.
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم جمع الله فيها ما تفرق في إخوتها وأخواتها من حب النبي صلى الله عليه وسلم. إخوانها الأشقاء ماتوا قبلها، أخواتها متن قبلها، فكانت مجمع حب النبي صلى الله عليه وسلم. يرى فيها القاسمة والطيبة وزينب والطيب وزينب وأم كلثوم ورقية، كلهم في شخصها، لأنها التي بقيت في حياته وما ماتت إلا بعد موته بستة أشهر. فصبرها على فقده أعظم مصيبة، ولذلك ما أصيب أحد في الدنيا بمصيبة أعظم من مصيبة فاطمة رضي الله عنها في فقد النبي صلى الله عليه وسلم. في مرضه الذي مات فيه ناداها فأقبلت، فقال لها في أذنها كلام فبكت، قال لها إني مقبوض في مرضي هذا، فبكت بكاء مريرا بكاء شديدا، فأشفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم وناداها ثانية، فجاءت والدموع تنهمر من عينيها لا تكاد تمسك الدمع من شدة الألم من الخبر الذي أخبرها به النبي صلى الله عليه وسلم. ناداها فأقبلت حتى وضعت رأسها أذنها قريبا من فم النبي صلى الله عليه وسلم ليسر إليها سرا آخر، قال لها يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم إنك أول أهلي لحاقا بي، أول من يموت بعد أنت. فضحكت، هل رأيتم من يبشر بالموت ويضحك؟ إنها فاطمة. ضحكت فقالت لها عائشة رضي الله عنها يا فاطمة والله ما رأيت ضحكا أقرب ببكاء من ضحكك الآن بعد بكائك، فماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم قال لك فضحكت؟ فقالت لها يا عائشة والله ما كنت لأفشي سر رسول الله، سر بيني وبين رسول الله. سكتت عائشة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أتت عائشة رضي الله عنها إلى فاطمة، قالت لها يا فاطمة أما وقد أخذ الله، أما وقد أفضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما أفضى إليه، يعني توفي، فأخبريني ماذا قال لك؟ قالت أما الآن فنعم، سارني في الأولى فأخبرني أنه ميت فبكيت، ثم سارني أني أول من يموت من بعده فضحكت لأني أول من ألحق به من ذريته. والذي أضحكها ليس الموت، إنما هو اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضامنة الجنة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولحاقا بي تحمل معنيان، المعنى الأول الموت، والمعنى الثاني أنها ستلحق به في درجتي في الجنة. ودل على ذلك قول الله جل جلاله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن فاطمة كاملة، وكمالها تجلى في علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلاقتها بعد ذلك بالدعوة حيث كانت معه في بداية الدعوة، وعلاقتها بزوجها وصبرها على قلة ذات اليد التي كانت عند زوجها رضي الله عنها وأرضاها. وانظروا إلى هذا المشهد الذي نقله القرآن عن فاطمة الزهراء وزوجها. مرض الحسن والحسين واشتدت عليهما الحمى، فقال علي رضي الله عنه لله علي نذر صيام 3 أيام إذا شفي الحسن والحسين، وقالت فاطمة الزهراء وأنا كذلك لله علي نذر صيام 3 أيام إلى شفي الحسن والحسين، وفي نفس اليوم شفى الله الحسن والحسين. ذهبت الحمى، ومن الغد بدأ تنفيذ النذر، بدأ الوفاء بالنذر، أصبح صائمين. علي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة في بيتها، فذهبت إلى جارة لها يهودية
والبيت ليس في طعام، قالت: هل لك أن أخبز معك وأطحن لك ثم تعطيني رغيفا أفطر عليه أنا وزوجي؟ قالت: نعم. فكانت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم تطحن وتخبز وتصنع الأرغفة، وأخذت رغيفا واحدا وحملته إلى بيتها لتفطر عليه وعلي من صومه في صومهما النذر اليوم الأول. وقت الإفطار جاء اليتيم، عفوا المسكين، يطرق الباب: يا آل البيت مسكين بالباب، شم رائحة الطعام ويريد الطعام. ينظر علي لفاطمة: إيش رأيك نعطيه الرغيف هذا؟ قالت: نعم نعطيه وما عند الله خير. فأعطاه الرغيف وأفطر على الماء. اليوم الثاني ذهبت إلى نفس اليهود فصنعت لهم وأخذت الرغيف الثاني. وجاء وقت الإفطار، اليتيم الذي مات والده يطرق الباب: هل عندكم من طعام؟ إيش رأيك يا فاطمة يا بنت رسول الله نعطيه؟ نعم نعطيه. أعطوه الرغيف اليوم الثاني. اليوم الثالث تصنع بيدها وتأتي في هذا الطعام، ويأتي الأسير الكافر ليس بمسلم: شم الطعام يا أهل البيت، عندكم طعام؟ إيش رأيك يا فاطمة نعطيه؟ هذا آخر يوم نعطيه، بكرة فاطرين. نعطيه نعطيه. فأعطوه، فنزل القرآن فيهم بقول الله عز وجل: يوفون بالنذر. 3 أيام صاموها وفوا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوم القيامة، ويطعمون الطعام على حبه لمدة 3 أيام، مسكينا في اليوم الأول، ويتيما في اليوم الثاني، وأسيرا في اليوم الثالث. واقرأ السورة واعلم أن ما ذكر أول من يجده فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي رضي الله عنهم وأرضاهم. أما ولداها فسيدة شباب أهل الجنة، وهي نفسها سيدة نساء أهل الجنة، وكفى بذلك كمالا. أما الكاملة الخامسة فهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن كمالها بالمثل، فقال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي هذا المثل بيان لجوانب كمال عائشة رضي الله عنها، فإن الثريد مكون من أمرين: اللحم والبر الدقيق. فاللحم سيد الإدام، والدقيق سيد القوت، فاجتمع السيد مع السيد فكان القمة. فاللحم خير من مرقه، والدقيق هذا خير من مرقه البر، والثريد هو جمع بين اللحم وبين الدقيق البر، وهذا يسمى ثريد وهو سيد الطعام. وعائشة رضي الله عنها سيدة من جهتين: سيدة من جهة والدها، وسيدة من جهة أبيها. فمن أعظم منها شأنا؟ من زوجها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أبوها؟ أبو بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار، صديقة بنت صديق رضي الله عنها وأرضاها. بيت أهلها أعظم بيت في هذه الأمة بعد بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت عائشة من أحب خلق الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد الهجرة. ولما سأله الصحابي: من أحب الناس إليك؟ وهو سعد بن أبي وقاص. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بملء فيه: عائشة. فقيل له: ومن الرجال؟ قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها مركز الأول في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذته عائشة طبعا بعد وفاة خديجة. فخديجة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، من عائشة. والدليل على أن خديجة أحب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في الهجرة بعد الهجرة بسنين جاءت إحدى صويحبات خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له وهي على عكاز عجوز في 70 من عمرها، قالت له: يا رسول الله أنا فلانة، هالة إحدى صويحبات خديجة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها وهش لها وبش، وكانت تلك الليلة ليلته في بيت عائشة، وأفرش لها رداءه وأجلسها عليه وأخذ يسامرها الحديث. فقالت عائشة: رسول الله، من هذه العجوز؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: هذه إحدى صويحبات خديجة، واحدة من صويحبات خديجة. انظروا إلى الوفاء بعد موت خديجة بسنين وهو يحسن على صويحباتها، إحدى صويحبات خديجة. فقالت عائشة وقد أخذت منها الغيرة كل ما أخذ، قالت: يا رسول الله، وهل كانت خديجة إلا عجوزا في الغابرين؟ قد أبدلك الله خيرا منها. وتشير إلى نفسها، البكر الوحيدة التي تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. فماذا قال؟ هذا كمال في الجسم عند عائشة، بكر وصغيرة وكانت من أجمل النساء حتى تلقب بجمالها بالحميرة. لكن مع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سكت؟ قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل منها الولد. وأخذ يعدد من صفاتها رضي الله عنها وأرضاها، وهي الوحيدة التي بشرت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لكن نرجع لعائشة وننظر جوانب الكمال في شخصية عائشة. الكمال في شخصية عائشة رضي الله عنها في عقلها وفي علمها. كانت عائشة رضي الله عنها من أعلم النساء، حتى قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفنا في أمر من أمور الدين رجعنا فيه إلى أمنا عائشة، وما رجعنا إليها في أمر إلا وجدنا عندها فيه علما، وما استمع النبي صلى الله عليه وسلم لحديث امرأة كما استمع لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. كانت من أعلم الناس بأنساب العرب، ومن أعلم الناس بأيام العرب وتاريخ العرب، وكانت أيضا تتقن الشعر وتحفظه وترويه، وتتقن قصص الغابرين وأخبارهم. وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة لحديثها عن الماضين، فقالت: اجتمع أحد عشر امرأة أو إحدى عشر امرأة، فقلنا: تعالينا نتعاهد أن نصدق، وكل تقول أو تصف زوجها. فبدأت بحديث أم زرع مع أبي زرع، وذكرت النساء من بعدها واحدة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع وينصت لها وهي تتحدث. فلما أكملت الحديث نظر إليها مبتسما وقال: يا عائش، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فبكت وقالت: أنت والله خير لي من أبي زرع لأم زرع. ثم قال لها: يا عائش إني لا قالت قال لها يا عائش إني لا أعلم ما إذا كنت علي غضبا منك إذا كنت عني راضية. قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كيف تعرف ذلك؟ قال: إذا كنت علي راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت ورب إبراهيم. فقالت: نعم والله لا أهجر إلا اسمك. كانت إذا زعلت تقسم برب إبراهيم بدل من تقول ورب محمد، أما وهي راضية تقول ورب محمد. عائشة امتازت بأنها آخر من خال طريقها طريق النبي صلى الله عليه وسلم، امتازت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرها وفي حجرتها رضي الله عنها وأرضاها. عائشة رضي الله عنها صبرت واحتسبت ودافع القرآن عنها من فوق سبع سماوات، وأنزلت سورة النور بسبب عائشة رضي الله عنها، والتيمم الذي تتيممون بسبب عائشة رضي الله عنها، حتى قال المسلمون بعد فريضة التيمم: ما هي بأول بركاتكم علينا يا آل أبي بكر. عائشة رضي الله عنها كاملة في علمها في عقلها في كيانها، فرضي الله عنها وأرضاها. لكن الغيرة طبيعة في النساء وهي من الكمال، وكانت عائشة أشد نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرة. وأذكر ثلاثة من مواقف الغيرة عند عائشة. الموقف الأول بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق وأخذ الأسرى، جاءت جويرية بنت الحارث المصطلقية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه أن يساعدها في الفداء حتى تفدي نفسها من الرجل الذي وقعت في سهمه. فوقفت فنظرت إليها عائشة فوجدت جمالا ما شاء الله من أحسن ما يكون النساء. قالت فغضبت، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى منها مثل ما رأيت أنا لابد أن يتزوجها، فأخذتها الغيرة في نفسها، ومع ذلك ما تكلمت لكن غارت في نفسها. هذه غيرة داخلية وهي بعقلها لم تتكلم. طيب، الغيرة التي تكلمت فيها عائشة متى؟ تكلمت عائشة في موطنين بسبب الغيرة. الموطن الأول هذا الذي ذكرنا، وهل كانت خديجة إلا عجوزا في الغابرين قد أبدلك الله خيرا منها. والموطن الثاني عندما جاءت امرأة من الأنصار تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فقهية، قالت يا رسول الله المرأة في المنام ترى مثل ما يرى الرجل، هل تغتسل؟ قال نعم إذا وجدت الماء. فقالت عائشة وجدت الماء، وهل تجد المرأة الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء إلى آخره، بل قال لها من أين يكون الشبه إلى آخره. أيضا قالت عائشة رضي الله عنها في أشد موطن غيرة مر عليها موطن واحد، وهو يوم الضيوف الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمت إحدى نسائه طعاما إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذاك اليوم عند عائشة. وكانت هذه المرأة قيل صفية بنت حيي بن أخطب، كانت حسنة الطبخ، وقيل أنها كانت حفصة بنت عمر بن الخطاب. المهم بعثت بالصحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع غلام، فإذا بعائشة تخرج من وراء الحجاب ويراها الضيوف وتضرب الصحن حتى ينكسر وينكب الماء ثم تعود إلى مكانها، تعود إلى قواعدها سالمة. فمشهد مهيب، صحابة تعجبوا، الغلام رجع إلى المرأة التي أرسلته، الخبر وصل إلى المرأة التي أرسلت الصحن. النبي صلى الله عليه وسلم هنا تصرف بالحكمة، قال للرجال الذين معه غارت أمكم، إذن كلهم مسلمين لأنها أمهات المؤمنين، كلهم مؤمنون، غارت أمكم. ثم أتى إلى عائشة رضي الله عنها قال يا عائشة إناء بإناء وطعام بطعام، اليوم الذي أنا أكون عندها ابعثي كما بعثت هي، إناء وفيه طعام. وفعلت عائشة وانتهت المشكلة. إذن غيرتها من كمالها، لذلك الغيرة ليست نقص في المرأة بل هي كمال في المرأة. وأختم بضرب مثل، المرأة الكاملة ليست هي التي كالرجل، فالمرأة التي كالرجل رجل، لكن المرأة الكاملة هي التي كملت في أنوثتها وكملت في حيائها. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، هذا كمال، ولو رجل يمشي على استحياء هذا نقص، الرجل إذا مشى أسرع والمرأة تمشي على استحياء، الرجل يتكلم أسمع والمرأة تخافت تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما صوت خفي، إلى غير ذلك. إذن كمال المرأة ينقسم إلى حسي ومعنوي، كمالها الحسي في جسدها، في أيضا تربيتها لأبنائها ولنفسها، في علاقتها مع الآخرين، وكمالها المعنوي في اتصالها بالله عز وجل، قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، في علاقتها بالآخرين، في أخلاقها. ولذلك أوصي نفسي وأوصي أخواتي بأربعة هي سر الكمال، وهذه الأربعة توصل المرأة إلى الجنة بل إلى أعلى درجاتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها كمال في الصلاة، وصامت شهرها كمال في الصيام، وأحصنت فرجها كمال في العفة، وأطاعت زوجها كمال في الطاعة. قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. إذن أربعة سر الكمال، صلواتك الخمس حافظي عليها، طهارة وصلاة في الوقت واستقبال قبلة، وصلاتك في بيتك أفضل من المسجد، وصلاة بيتها أفضل لأن البيت له مهام تقومين بها. اثنين الصيام، إذا أفطرت من أجل دورة وغيره أقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بالقضاء قضاء الصيام ولا يأمرهم بقضاء الصلاة. ثلاثة، أحصنت فرجها، إن لم تكن متزوجة فلتتزوج، لأن الزواج أحصن للفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. بعض الأخوات تجلس تقول: ما جاء الرجل المناسب وما جاء الرجل المناسب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل المناسب هو من يحمل صفتين اثنتين: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، دينه الإسلام وخلقه جميل، إذن هذا مناسب. أما كم راتبه، كم دخله، إيش وظيفته، إيش يكون، إيش يرجع من أي قبيلة، هذا ليس له علاقة في الكمال. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أحصنت فرجها. آخر شيء، أطاعت زوجها، أحصنت بالزواج وأصبح لك زوج، أطيعيه، لأن الزوج سيد عليك، كما قال الله: ألف يا سيدها لدى الباب. الرجل سيد على المرأة، والرجال قوامون على النساء. أما الإشكال الذي أريد أن ننبه عليه أيضا في حديث ناقصات عقل ودين، ليس معنى ذلك أن الرجال كمل في العقل والدين، فهنالك رجال ناقصين في العقل وناقصين في الدين وما أكثرهم. إذن ليست كل امرأة ناقصة عقل ودين، وليس كل رجل كامل عقل ودين، فالجميع ناقص إلا من كمل نفسه، فكل يكمل. ومن نظر إلى الرجل وإلى المرأة علم أن الدين المكلف به المرأة أقل، لكن إذا أكملته أكملت دينها، والخلق إذا أكملته أكملت خلقها، والعبرة بالتكليف. فالرجل مكلف بأكثر مما كلفت به المرأة، فكماله أعظم من كمالها، وكمالها إلى حد كمالها عظيم في حده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم كما جمعتنا على هذا الفرش فاجمعنا في ظل العرش، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم كما جمعتنا في بيتك هذا فاجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الكمال في الأخلاق وفي الأعمال. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ألا يبقى خيرا تعلمه إلا جعلت لنا منه أعظم نصيب وأوفره، وألا يبقى شرا تعلمه إلا صرفته عنا وصرفتنا عنه، وباعدت بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر كيد أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم هيئ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك أن تحيينا مسلمين، وتميتنا مسلمين، وتجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا مورده، وأسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.